بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان: من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتعرض من خلال هذه المحاضرة على شيء من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من دين الإسلام. إن صلاح العباد متوقف على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتمام الطاعة متوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهمية بالغة، ففي ذلك تحقيق الولاية بين المؤمنين. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والحديث رواه الترمذي وغيره. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أبرز صفات المؤمنين، ومن أسباب قوتهم وفلاحهم رتب الله عز وجل عليه الأجر الجزيل والثواب الكثير. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كما أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التهاون فيه يجر المفاسد الكثيرة والأضرار الخطيرة التي تعم جميع الأمة، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. مما لا يخفى على كل مؤمن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، فيه صلاح الأمة ونجاتها، وتركه أو التهاون به فيه هلاكها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم لتقرؤون هذه الآية الخامسة بعد المئة من سورة المائدة: إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. والحديث رواه أحمد وغيره. من هنا تأتي أهمية مثل هذه المحاضرات في التوعية الدينية في هذا الأمر العظيم، وهو فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف لغة ضد المنكر، اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنه، هذا هو المعروف لغة. أما في اصطلاح العلماء فقد عرفه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره في المجلد السابع، قال: كل ما كان معروفا فعله جميلا مستحسنا غير مستقبح في أهل الإيمان بالله، وإنما سميت طاعة الله معروفا لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله. إذن الإمام الطبري رحمه الله عرف المعروف: كل ما كان معروفا فعله جميلا مستحسنا غير مستقبح في أهل الإيمان بالله. وعرف ابن منظور رحمه الله في لسان العرب المعروف، قال: هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، هذا المنكر، كل ما نهى عنه الشرع من المحسنات والمقبحات. والمعروف إذن هذا هو تعريف ابن منظور، قال عن المعروف الأمر بالمعروف، قال: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. فالمعروف ما يعرفه القلب ويطمئن إليه وتسكن له النفس، ولذلك سمي المعروف معروفا لأن النفوس تألفه وتسكن إليه وتطمئن إليه، وهو اسم جامع لكل ما يحب الله من طاعته والإحسان إلى عباده. هذا تعريف المعروف الذي أمرنا بالأمر به. أما المنكر، النهي عن المنكر، فالمنكر ما ينكر ضد المعروف. المنكر أيضا القبيح، والنكير الإنكار، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. هذا كما قال في القاموس المحيط في اللغة. أما في اصطلاح العلماء في تعريف المنكر، كذلك الإمام الطبري رحمه الله عرفه بقوله، قال: وأصل المنكر ما أنكره الله ورآه قبيحا فعله، ولذلك سميت معصية الله منكرا لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها. انتهى كلامه رحمه الله في تفسيره في المجلد السابع 105. عرف بعض العلماء المنكر، قال: كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة، أي أن المنكر ما تنكره النفوس تشمئز منه ولا تعرفه، فهو ضد المعروف، اسم جامع لكل ما عرف بالشرع والعقل قبحه من معصية الله وظلم عباده. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. شرع الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما فيه من مصالح العباد ولما فيه من نجاتهم من سخطه عز وجل والفوز بجنته. وقد أولى الله تعالى هذا الأمر عناية عظيمة، فقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل عن لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث برسالة الإسلام قام بواجب الأمر بالمعروف بنفسه وكلف بعض أصحابه بالقيام به، ودلت على ذلك أدلة كثيرة. الله عز وجل قال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آيات كثيرة تبين حق هذا الأمر والعناية به. ومما يؤكد مكانة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الإسلام أن الله تعالى ذكر من أوصاف الصالحين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وآناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وأولئك من الصالحين، فمن صفات المؤمنين الصالحين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا سبب للنجاة في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من أعظم واجبات الإسلام، من أعظم واجبات الإسلام. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، كما في كتابه الحسبة في الإسلام لشيخ الإسلام صفحة 81. ويقول الحافظ النووي رحمه الله: قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي من الدين. كلام الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجرد الأول صفحة 51. وهكذا يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله: اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحدهم. ذكر ذلك في كتابه الفاصل في الملل والأهواء والنحل. ويقول الحافظ الشوكاني رحمه الله: وجوبه ثابت، أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وجوبه ثابت بالكتاب والسنة، وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه في تفسيره فتح القدير للشوكاني الجزء الأول 237. هذه مقدمة لا بد منها للبدء في ذكر شيء من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونذكر ما كتبه الإمام ابن قدامة رحمه الله، الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي رحمه الله، في كتابه مختصر منهاج القاصدين. ننقل شيئا من كلامه مما ذكره في كتابه في الفصل 18، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله: واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي بعث الله به النبيين، ولو طوي بساطه لاضمحلت الديانة وظهر الفساد وخربت البلاد. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال في هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال ولتكن منكم أمة، ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، واختص الفلاح بالقائمين المباشرين له. قال: وفي القرآن العظيم آيات كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة وأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. حديث رواه البخاري والترمذي وأحمد، حديث صحيح فيه بيان أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولو تخلى عن ذلك الناس لهلكوا جميعا. ثم يذكر ابن قدامة رحمه الله قال بيان مراتب الإنكار، قال: فقد جاء في الحديث المشهور من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث رواه مسلم والأربعة، وهو في صحيح مسلم 49. قال ابن قدامة: وفي حديث آخر: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وأبو داود أيضا وابن ماجة والإمام أحمد في المسند، حديث صحيح. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: ننقل شيئا من كلامه في فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: وقام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه. قد أشرنا إن هذا الحديث حديث إسناده قوي، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد وغيرهم. ثم قال أيضا بعد ذلك في بيان أركان الأمر المعروف وشروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر وآداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكر كلاما قيما في فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ننقل لكم بعضا منه. قال: اعلم أن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة، لأن يذكر رحمه الله أربعة أركان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحدها هذا الركن الأول، أن يكون المنكر مكلفا مسلما قادرا. قال: وهذا شرط لوجوب الإنكار، فإن الصبي المميز له إنكار المنكر ويثاب على ذلك، لكن لا يجب عليه. قال: وأما عدالة المنكر فاعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب، وربما استدلوا بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ثم قال ابن قدامة يرد عليهم، قال: وليس لهم في ذلك حجة، وليس لهم في ذلك حجة. إذن يرجح رحمه الله أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على المكلف، سواء كان مستقيما أو كان فاسقا، يجب عليه إذا استطاع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم يقول رحمه الله: واشترط قوم أيضا على المنكر، هذا الركن الأول، اشترط قوم كون المنكر مأذونا له من جهة الإمام أو الوالي. قال الشيخ: وهذا فاسد، لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكرا سكت عنه عصى، فالتخصيص بإذن الإمام تحكم، أيضا يرد على هؤلاء. قال: واعلم أن الحسبة لها خمس مراتب. حسبة يعني الأمر معروف أن على المنكر، لها خمس مراتب، يعني كأنه يذكر رحمه الله من فقه الأمر المعروف أن على المنكر بالنسبة للمنكر، كيف ينكر، كيف يأمر المعروف، كيف ينكر المنكر، من خلال خمس مراتب. قال: الأولى التعريف، يعرف صاحب المنكر بأن هذا منكر. قال: الثانية الوعظ بالكلام اللطيف. الثالثة السب والتعنيف. قال: ولسنا نعني بالسب الفحش، بل نقول له: يا جاهل، يا أحمق، ألا تخاف من الله تعالى، ونحو ذلك. قال: والرابعة المنع بالقهر، ككسر الملاهي وإراقة الخمر. والخامسة قال: التخويف والتهديد بالضرب، أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه. فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها، لأنه ربما جر إلى فتنة. يعني يشير رحمه الله عند الأمر معروف أن يعني ممكن مراعاة مصالح ومفاسد، وهناك أمور التي تتعلق بالعقوبة المباشرة، هذه قال تحتاج إلى الإمام، إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه، ليس كل أحد يضرب أو يفعل هذه الأفعال ويحدث فتنة. قال: لأنه ربما جر إلى فتنة. ثم قال: فإن قيل: هل تثبت الحسبة للولد على الوالد، والعبد على السيد، والزوج على الزوج، والرعية على الراعي؟ قلنا: أصل الولاية ثابت للكل، وقد رتبنا للحسبة خمس مراتب، فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف. ويشير إلى ما ذكر سابقا من المراتب الخمس: تعريف، الوعظ بالكلام اللطيف، السب والتعنيف، المنع بالقهر، التخويف والتهديد بالضرب. هذه الخمس المراتب التي ذكرها يقول رتبناها، فهذه ليست لكل أحد المراتب الخمس. قال: فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف، ثم بالوعظ والنصح باللطف. الولد إذا أنكر على والده أو أمره بمعروف ليس له إلا التعريف أو الوعظ بالكلام اللطيف، هذا الذي يذكره ابن قدامة رحمه الله. وله من الرتبة الخامسة أن يكسر العود ويريق الخمر ونحو ذلك، وهذا الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة. يعني الزوج إذا عنده هذا يحق للزوجة كما يقول الشيخ أن تكسر هذا العود أو تريق الخمر الذي عند زوجها من باب الإنكار. ويشير إلى فقه رحمه الله، فقه الأمر معروف والنهي عن المنكر على المنكر. قال: وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الولد، يعني إنكار المنكر مع السلطان من الرعية لي قال ليس معه إلا التعريف والنصح، النصح بالسر، الإسرار بالنصيحة للسلطان أو الوالي في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يشهر به أو يذكر في مجالس الناس، لا، هذا ليس شأن أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ: وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الولد، أشد من الولد مع والده. قال: فليس معه إلا التعريف والنصح. تعرف هذا الوالي هذا السلطان بأن هذا منكر مخالف لشرع الله، وأنصحك بكذا، بس فقط هذا المطلوب. ثم قال: ويشترط كون المنكر قادرا على الإنكار، فأما العاجز فليس عليه إنكار إلا بقلبه، ولا يقف سقوط الواجب على العجز الحسي، بل يلتحق به خوف مكروه يناله، وذلك قال فذلك في معنى العجز. إذن الأمر معروف النهي عن المنكر أيضا عند الاستطاعة، إنكار المنكر خاصة عند الاستطاعة. ثم يذكر رحمه الله أمرا مهما من فقه الأمر المعروف النهي عن المنكر، يقول يذكر شروط الحسبة، يعني شروط الأمر معروف النهي عن المنكر. قال: كذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع فينقسم إلى أربعة أحوال. الآن هنا منكر ويريد أن ينكر هذا المؤمن، لكن علم أو غلب عليه الظن أن هذا الإنكار لا ينفع مع هذا الشخص. قال الشيخ: ينقسم إلى أربعة أحوال. أحدها أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه، فيجب عليه الإنكار. هذه أعلى درجة، رأى منكر أراد أن ينكر هذا المنكر، علم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه، يجب عليه الإنكار. الحالة الثانية يقول: أن يعلم أن كلامه لا ينفع، وأنه إن تكلم ضرب، فيرتفع الوجوب عنه. الحالة الثالثة: أن يعلم أن إنكاره لا يفيد، لكنه لا يخاف مكروها، فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة، لكن يستحب الإنكار لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين. هذا فقه عظيم من هذا الإمام. الحالة الرابعة: أن يعلم أنه يصاب بمكروه، يعني إذا أنكر هذا المنكر يعلم أنه يصاب بمكروه، لكن يبطل المنكر بفعله، يزال هذا المنكر بفعله، مثل أن يكسر العود ويريق الخمر، ويعلم أنه يضرب عقيب ذلك، فيرتفع الوجوب عنه ويبقى مستحبا، لقوله في الحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ثم قال: ولا خلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل، هذا في مسألة الجهاد في سبيل الله. ثم قال رحمه الله: وإن علم المنكر، أو علم المنكر، إن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه، يعني إذا أنكر يؤذى هو ويؤذى معه أصحابه وأصدقاؤه، لم تجز له الحسبة، لا يجز له أن ينكر. قال: لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر، وليس ذلك من القدرة في شيء. ولسنا نعني بالعلم في هذه المواضيع إلا غلبة الظن، فمن غلب على ظنه أنه يصيبه مكروه لم يجب عليه الإنكار، وإن غلب على ظنه أنه لا يصيبه مكروه وجب، ولا اعتبار بحالة الجبان ولا بالشجاع المتهور، بل الاعتبار بالمعتدل الطبع السليم المزاج. كل هذا في ذكر الركن الأول. الركن الأول من أركان الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويذكر أركان الأمر المعروف والنهي عن المنكر عندما قال: إن أركان الأمر المعروف والنهي عن المنكر أربعة. أحدها أن يكون المنكر مكلفا مسلما قادرا. ثم تكلم عن المنكر الذي ينكر المنكر، وما هي مراتب الإنكار، تعريف والوعظ بالكلام، السب والتعنيف، المنع بالقهر، التخويف والتهديد بالضرب. ثم ذكر أيضا قيودا مهمة في مسألة علم المنكر، أن إنكاره لا ينفع. ذكر أربعة أحوال أشرنا إليها. الآن يتكلم عن الركن الثاني من أركان الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو قال أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهرا. إذن الركن الأول كان عن المنكر، الركن الثاني عن المنكر نفسه، أن يكون موجودا في الحال ظاهرا. قال فمعنى كونه منكرا أن يكون محذور الوقوع في الشرع، والمنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذلك لو رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه. وقولنا موجودا في الحال، إنما قال أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهرا. قال قولنا موجودا في الحال احتراز ممن شرب الخمر وفرغ من شربها ونحو ذلك، فإن ذلك ليس إلى الآحاد، ليس لآحاد الناس والأفراد، إنما هو للوالي المسلم أو من ينوب عنه إذا هذا انتهى من شرب الخمر الآن. قال وقولنا ظاهرا، إنما قال أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهرا. قال قولنا ظاهرا احتراز ممن تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه، فإنه لا يجوز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار، كأصوات المزامير والعيدان، فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي، فإن فاحت رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار. هذه قيود وشروط، شيء من فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يذكرها هذا الإمام في كتابه مختصر منهاج القاصدين. ثم قال بعد ذلك ويشترط في إنكار المنكر أن يكون معلوما كونه منكرا بغير اجتهاد، يعني ما في خلاف بين أهل العلم فيه، بين المذاهب. ذلك قال فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية، يعني ذبح ولم يسمي، فالمذهب الحنفي يجوز أكل هذه الذبيحة، والمذهب الشافعي لا يجوز أكل هذه الذبيحة بدون تسمية، خلاف بين العلماء محل اجتهاد. فيقول الشيخ هنا فكل ما هو في محل اجتهاد لا حسبة فيه. قال ليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه يسير النبيذ الذي ليس بمسكر. نبيذ الآن العصير الذي يسمى نبيذ العنب ونبيذ التمر، هذا العصير الذي ليس بمسكر، مسألة خلافية. قوله ويشترط في إنكار المنكر أن يكون معلوما كونه منكرا بغير اجتهاد، يشير إلى أن في المسائل الاجتهادية لا إنكار، هذا الذي قاله وخالفه كثير من أهل العلم، يكون الإنكار إذا وضح الدليل في هذه المسألة. ثم يقول الركن الثالث من أركان الأمر المعروف والنهي عن المنكر في المنكر عليه. إذا الركن الأول في المنكر الذي ينكر، الركن الثاني المنكر نفسه، الركن الثالث المنكر عليه، صاحب الذي فعل المنكر في المنكر عليه. قال ويكفي في صفته أن يكون إنسانا، ولا يشترط كونه مكلفا كما بينا قبله من أنه ينكر على الصبي والمجنون. منكر عليه قال يكفي أنه يكون إنسان، كل إنسان يؤمر المعروف وينهى عن المنكر. هذا الركن الثالث. قال الركن الرابع نفس الاحتساب، العمل نفسه، الأمر المعروف والنهي عن المنكر يتكلم عنها الآن. قال وله درجات وآداب، نفس الاحتساب نفسه، الأمر المعروف والنهي عن المنكر نفسه له آداب. قال وله درجات. الدرجة الأولى أن يعرف المنكر، أن يعرف المنكر، فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار، ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار، ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بما يجري، بل لو أخبره عدلان ابتداء أن فلانا يشرب الخمر فله إذاك أن يدخل وينكر. إذن هذه الدرجة الأولى أن يعرف المنكر، هذا في الركن الرابع نفس الاحتساب وله درجات وآداب. درجة الأولى أن يعرف المنكر. درجة الثانية قال التعريف، فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكرا، فإذا عرف أقلع عنه، فيجب تعريفه باللطف، يجب تعريفه باللطف. يقال له إن الإنسان لا يولد عالما، ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علمنا العلماء، فلعل قريتك خالية من أهل العلم. فهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل الدم بالبول. تشبيه عجيب منه رحمه الله. إذن هذه الدرجة الثانية التعريف، يعرف هذا الرجل الذي فعل المنكر، هذا الإنسان الذي ارتكب المنكر يعرفه، قد يكون جاهل لا يعرف أن هذا حرام وهذا منكر. درجة الثالثة قال النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله، يورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد، يحكي له سيرة السلف، هكذا يقول ابن قدامة، ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف ولا غضب. ها هنا يقول آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها ها هنا، وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل. يشير إلى مدخل من مداخل الشيطان على هذا العالم أو هذا الرجل الذي ينكر. انتبه لنفسك، يقول انتبه لنفسك عندما تأمر المعروف وتعظ الناس، لا تظن أنك أنت أحسن من الناس أو أفضل الناس، أفضل من الناس، لا يدخل عليك هذا. يقول أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل. قال هذه آفة عظيمة، ابن خدام رحمه الله. ويذكر مثالا قال ومثال ذلك مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه، وهو غاية الجهل ومذلة عظيمة وغرور من الشيطان، فينبغي أن يمتحن به المحتسب نفسه، وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره عليه أحب إليه من امتناعه عنه باحتسابه. فإن كانت العزبة شاقة عليه ثقيلة على نفسه وهو يود أن يكفى بغيره فليحتسب، فإن باعثه هو الدين. وإن كان الأمر بالعكس فهو متبع هوى نفسه متوسل لإظهار جاهي بوساطة إنكاره، فليتق الله وليحتسب أولا على نفسه. ثم يقول الدرجة الرابعة، الدرجة الرابعة من درجات الاحتساب السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن. قالوا إنما يعدل إلى هذا عند العجز، إنما يعدل إلى هذا عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار من هذا صاحب المنكر، والاستهزاء بالوعظ والنصح، ينصحه تكلم معه باللطف لكنه يستهزئ مصر على هذه المعصية، فهذه الدرجة الرابعة، السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن. طبعا كل ذلك بمراعاة المصالح والمفاسد وتشريعات وأعراف الناس، لابد أن تراعى في مثل هذه الأمور حتى لا تحدث المفاسد والعداوات بين الناس. قال الشيخ: ولسنا نعني بالسب الفحش والكذب، بل نقول له: يا فاسق، يا أحمق، يا جاهل، ألا تخاف الله؟ قال: الدرجة الخامسة، هذه من درجات الاحتساب، من درجات الأمر المعروف النار النهي عن المنكر نفسه. الدرجة الخامسة قال: التغيير باليد، ككسر الملاهي وإراقة الخمر وإخراجه من الدار المغصوبة. قال: وفي هذه الدرجة أدبان، أحدهما أن لا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر عليه ذلك، فإذا أمكنه أن يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة فلا ينبغي أن يجره ولا يدفعه. قال: والثاني، الأدب الثاني، أن يكسر الملاهي كسرا يبطل صلاحيتها للفساد ولا يزيد على ذلك، ويتوقع في إراقة الخمور كسر الأواني إن وجد إليه سبيلا. هذه قيود يذكرها من فقه الأمر المعروف أن ننكر، من أراد أن يقرأها يرجع إلى هذا الكتاب مختصر من هاجر القاصدين. ثم يذكر قول الدرجة السادسة من درجات الاحتساب في الأمر المعروف أن المنكر، الدرجة السادسة قال: التهديد والتخويف، كقوله: دع عنك هذا وإلا فعلت بك كذا وكذا، اترك هذا وإلا بلغت الجهات المختصة مثلا، اترك هذا الفعل وإلا أخبرت عنك وأبلغت عنك. قال: وينبغي أن يقدم هذا على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه. هذا كله في حالة الاستطاعة وفي حالة الولاية، وهذه أيضا فقه من فقه الفقه في الدين، فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل، هذا عند الاستطاعة، عندما الوالي مثلا الأب مع ابنه والأم مع ابنتها في حالة وجود المنكر، والوالي أيضا مع الرعية، يباشر ضرب باليد والرجل لإنكار المنكر. قال: مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح. قال: وذلك جزاء جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصاد على قدر الحاجة، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف. ثم قال: درجة الثامنة، أن لا يقدر على الإنكار بنفسه ويحتاج إلى أعوان، فإنه ربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي إلى القتال، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام، لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد. انتهى كلامه رحمه الله في ذكر أركان الأمر المعروف والنهي عن المنكر وما ذكره من الفقه. ثم يذكر رحمه الله بعد ذلك في آداب المحتسب، يعني آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك آداب ينبغي أن يتأدب بها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: جملتها ثلاث صفات في المحتسب: العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها ليقتصر على حد الشرع، يكون عالم بمواقع الأمر المعروف والنهي عن المنكر والحدود والضوابط في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعنده فقه، فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعرف المعروف ويعرف المنكر، العلم. هذه الصفة الأولى من صفات المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: الثاني الورع، فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض، يكون عنده ورع وخوف من الله عز وجل عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: الثالث حسن الخلق، هذه الثلاث صفات ذكرها في المحتسب. ثالث قال: حسن الخلق، وهو أصل ليتمكن من الكف، فإن الغضب إذا هاج لم يكف بمجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. إذن العلم، الورع، الخوف من الله، وحسن الخلق، هذه صفات المحتزب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم يقول: قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. ثم يقول في ختام كلامه: وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمتعين، قال تعالى: فقولا له قولا لينا. ثم يذكر رحمه الله أيضا شيئا، أو يذكر بابا في المنكرات المألوفة في العادات وفي الإنكار على الأمراء والسلاطين وأمر بالمعروف في بقية كلامه في هذا الكتاب، كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في من ضمن كتب كتابه مختصر منهاج القاصدين. أنصح بالرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.